أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير الخلائق أجمعين، من بعث رحمة للعالمين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة والعذاب الأليم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا يزال كلامنا موصولاً بما تقدم في الأسبوع الماضي، وهو الكلام حول قسوة القلوب، وذكرنا بأن من أعظم العقوبات التي يتعرض لها الإنسان هو قسوة القلب، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ولاحظ هذا التعبير: ما ضرب عبد، ولم يقل لم يبتلى عبد، وإنما ضرب إشارة إلى عظم ذلك الذنب. عندما تضرب إنسان على وجهه هذا يعتبر إهانة لذلك الإنسان، فكذلك أيضا من أعظم الذنوب، أو عفوا من أعظم العقوبات التي يتعرض لها الإنسان هو قسوة القلب. وعندما نقول القلب، المقصود هو مكان الإحساس والشعور والتأثر، وليس المقصود هو هذا القلب الصنوبري المكون من هذه اللحمة، وإنما موضع الشعور والإحساس والتأثر. فإذا أصيب الإنسان بقسوة القلب لا يتأثر ولا يتفاعل بما حوله من أمور. وقد أشرنا إلى أسباب قسوة القلب، قلنا أن هناك أسباب لقساوة القلب نشير إليها سريعا: كثرة الذنوب وأكل الحرام والإسراف في الأكل والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى وحضور مجالس اللهو واللعب والمال، هذه من عوامل قسوة القلوب وأشرنا إليها تفصيلا. الأمر الثاني، النقطة الثانية: ما هي علامات قسوة القلب؟ نحن نقول أن هناك قسوة للقلوب، كيف يتعرف الإنسان على أنه قاسي القلب؟ الأمر الأول: عدم التأثر بالمواعظ، يعني لما تكون هناك موعظة، هناك عبرة، هناك ذكر الموت، هناك ذكر النار، هناك ذكر أمور فيها عظة وعبرة، ترى هذا الإنسان لا يتحرك فيه ساكن ولا يتأثر ولا ينفعل، يرى مصائب وبلايا و دماء تراق ولكنه لا يتأثر بذلك، فكأنما لم يحصل. عدم التأثر بالمواعظ وبالكلام وبالمواقف المحزنة المؤلمة التي ينبغي على الإنسان أن ينفعل ويتفاعل معها، لكن ترى هذا الإنسان لا يتفاعل أبدا. ونلاحظ ذلك الأنبياء عليهم السلام كيف أتوا بالمواعظ والعبر وأتوا بالتهديد بعقاب الله تبارك وتعالى، لكن لم يتأثروا بذلك، أقوامهم لم يتأثروا بذلك. نلاحظ مثلا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كيف كانت له من المواعظ والمواقف، مواعظ بكلامه وأيضا مواعظ بأفعاله، ولكن تلك القلوب كانت قلوب قاسية، قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية، ما تأثرت، بل من قساوة القلوب أن يعتدوا على الأطفال وعلى الصغار وعلى النساء. فهؤلاء إذن هذه المواقف دلالة على أن القلوب كانت قاسية. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول من علامات قسوة القلوب عدم التأثر بالمواعظ، الأمر الثاني جفاف الدمعة. الإنسان لما يشوف موقف أو يقف لدعاء أو لمناجاة أو ذكر مصيبة أو ذكر بلية تشوفه جاف في العين، لا يتأثر، عينه جامدة جافة، اللي المفروض أن يكون للدمعة أثر في هذا الموطن، ولكن بسبب قساوة القلب جفت دمعته ولم يخرج منه مقدار أنملة لهذا الموقف. وأمير من صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذا، يقول ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب وما قست. إذن سبب جفاف الدمعة هي قسوة القلوب، وقسوة القلوب ما سببها؟ كثرة الذنوب كما أشار فيما سبق. النقطة الثانية هي علاج قسوة القلب. نحن أشرنا بأن قسوة القلوب هو مرض يعتري الإنسان، فهذا المرض يحتاج إلى علاج. تارة هناك علاج مادي، إذا أصيب بدن الإنسان يبادر إلى علاجه، يأخذ الدواء يأخذ العلاج حتى يشفى من مرضه. كذلك أيضا القلوب والأرواح تمرض وتسقم كما يمرض البدن ويسقم، فكما يحتاج البدن إلى العلاج كذلك الروح والقلب يحتاج إلى العلاج. وأيضا إذا أصيب الإنسان بنجاسة في بدنه على ثوبه يبادر إلى تطهيرها، شوف يهتم بتطهير النجاسة على بدنه أو على ثوبه، وربما يوسوس في تطهير تلك النجاسة، لكن لما يصاب بمرض في قلبه لا يبالي. فإذا يحتاج هذا الإنسان قاسي القلب إلى العلاج. ما هو علاج قساوة القلوب؟ هناك أمور كثيرة ولكن نشير إلى بعضها. أولا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن قلنا أن كثرة الذنوب تؤدي إلى قسوة القلب. ما هو علاجها؟ هو التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، كما يقول تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كثرة الذنوب. فإذا لابد أن الإنسان يخلي هذا القلب، ينظف هذا القلب حتى يكون محلا لرعاية الله تبارك وتعالى. فإذا التوبة تحتاج إلى أمرين، أولا تخلية القلب من الذنوب من المعاصي، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك يحل هذا القلب بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك تشوف الأحاديث الواردة والآيات الشريفة التي تبين أهمية التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، حتى إذا تاب الإنسان ورجع إلى الله تبارك وتعالى يصفو قلبه وتصفو نفسه، فيكون محلاً لتوفيق الله تبارك وتعالى، فيشعر بلذة الدعاء، بلذة الطاعة، بلذة المناجاة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا التائب هو حبيب الله تبارك وتعالى، يحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه رجع إليه، لأنه ندم، لأنه استغفر الله تبارك وتعالى، وباب الله سبحانه وتعالى مفتوح. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زلالي وخطائي. فإذا الإنسان نعم يضع رحله عند باب الله تبارك وتعالى، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تائبا ونادما ومستغفرا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا من فضل الله وبركته ومنه تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. ومهما كان ذلك الذنب، ومهما كانت تلك المعصية، إلا الإشراك بالله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان المؤمن فرصة بأن يعود إليه، حتى ترتفع تلك الأدران وتلك الذنوب، ويعيش الإنسان قلبا طاهرا، قلبا نظيفا، قلبا رقيقا، بمجرد أن يسمع الموعظة تنحدر دموعه، إذا سمع الدعاء بكى إلى الله تبارك وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأكيد: إنه هو الغفور الرحيم. والإمام أمين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الاستغفار داء الذنوب. فقلنا أن الذنب داء فيحتاج إلى الدواء، الاستغفار دواء الذنوب. وقال صلى الله عليه وآله: لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار. إذن الاستغفار، أن الإنسان يكثر من الاستغفار لله تبارك وتعالى، فهذا دواء لتلك الذنوب، لذلك الداء. يقول تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا من آثار الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى أن الإنسان يحظى برحمة الله تبارك وتعالى، الرحمة المادية والرحمة المعنوية. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس فاجلوها بالاستغفار. إذن الاستغفار ينظف ويجلي تلك القلوب. إذا الإنسان يستغفر الله تبارك وتعالى، يتوب إلى الله، هذا الاستغفار له أثر على قلب الإنسان، فيكون قلبا خاشعا خاضعا لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني لعلاج قسوة القلب هو قراءة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى، وكما ورد: من أراد أن يكلمه الله فعليه بالقرآن الكريم، فإنه كلام الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم هو كتاب هداية وهو كتاب نور وضياء يضيء القلوب ويهدي النفوس إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فيتعلق الإنسان بالقرآن الكريم ويجعل له ورداً لقراءة القرآن الكريم، يقرأ سورة سورتين، بحيث أن الارتباط بقراءة القرآن الكريم والتدبر في آياته له أثر لعلاج قسوة القلوب، وكما أشارت ذلك الروايات الواردة عن محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله تبارك وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء للقلوب ورحمة للمؤمنين، لمن طلب رحمة الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم له أثر على قلب الإنسان، بل القرآن الكريم له أثر حتى على الجمادات، حتى الكائنات الجامدة، نعم لها القرآن له أثر عليها، كما يقول تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن القرآن الكريم له أثر في خشية الله تبارك وتعالى ورقة القلوب. ولا نريد أن نطيل عليكم، إن شاء الله نرجع الكلام إلى الأسبوع القادم بحول الله وقوته، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.